السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. صدق الله العلي العظيم. في مجتمع كانت تسوده نظرة دونية للمرأة، وثقافة قائمة على أساس تفضيل الرجل على المرأة، وأن المرأة تأتي في مرتبة بعد الرجل، فهي ليست مع الرجل في رتبة واحدة من حيث القيمة والاعتبار، وذلك انطلاقا من واقع هيمنة الرجل وخضوع المرأة وحاجة المرأة لحماية الرجل ورعايته. من هذا المنطلق تكرست هذه الفكرة وتكرست هذه الثقافة. جاء الإسلام لينسف هذه الثقافة ويزرع مكانها ثقافة المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة في القيمة والاعتبار. صحيح أن هناك اختلاف تكويني بيولوجي بين جسم الرجل وجسم المرأة، وصحيح أن هناك تمايز في الوظيفة والدور في المجتمع الإنساني، لأن المرأة بحكم تكوينها تقوم بدور في التناسل البشري، فهي التي تحمل الجنين، وهي التي ترضعه، وهي التي تقوم برعايته في الفترة الأولى من حياته. هذا تمايز في الوظيفة، تمايز في الدور، لكن لا تترتب عليه، لا يترتب عليه تمايز في القيمة، تمايز في الاعتبار، بحيث تكون قيمة الرجل بما هو رجل أعلى من قيمة المرأة بما هي امرأة، وبحيث يكون كل رجل هو أفضل من كل امرأة. هذه الثقافة حاربها الإسلام وأزالها الإسلام، وقرر أنه ليس هناك تفاضل في القيمة الإنسانية بين الرجل والمرأة. يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولتركيز هذه الحقيقة، حقيقة المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة، جاءت في القرآن الكريم آيات عديدة وهي تذكر الذكر والأنثى، حتى تكرس في الأذهان هذه الحالة عدم التمايز وأنهما في رتبة واحدة. ومنها قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في آية أخرى يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في آية أخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا تتكرر الآيات في القرآن التي تذكر الذكر إلى جانب الأنثى، الأنثى إلى جانب الذكر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه الآيات تتكرر بهذين اللفظين حتى تعزز في أذهان الناس الذين كانوا يعتقدون بالتمايز، وكان الواحد منهم يستأنف أن يذكر إلى جانب المرأة. وإلى وقت قريب كان البعض إذا ذكر المرأة يقول: أجلكم الله، كرمكم الله مثلا، مما يظهر ذلك الشعور الداخلي، ذلك التصور القبلي الموجود في ذهن الإنسان أن الرجل بطبيعته أفضل من المرأة. القرآن الكريم جاء لينسف هذه الثقافة، ولذلك يكرر الآيات التي تعزز أمر التكافؤ وأمر المساواة وأنهما على خط واحد وفي رتبة واحدة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآيات تريد أن تكرس هذه الفكرة، ترى ماكو فرق، الرجل والمرأة كلاهما فرسا رهان في ساحة التحلي بمكارم الأخلاق وفي السباق إلى الخير وإلى المكارم. الأنوثة لا تعني الدونية، والرجولة لا تعني التميز والتفوق. معيار التفوق ومعيار التميز يتحدد في ثلاثة أمور: الأمر الأول التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو كانت امرأة تقية ملتزمة بالتقوى وكان إلى جانبها رجل ليس تقيا، فهل يكون الرجل لأنه رجل أفضل منها؟ كلا وحاشا، بالتأكيد هي أفضل منه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الرجولة ليست مبررا للتميز، والأنوثة ليست سببا للتأخر، وإنما التقوى. المعيار الآخر العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعنه صلى الله عليه وآله: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. إذا كانت امرأة تتوفر على العلم في أي مجال من المجالات، وإلى جانبها رجل لا يمتلك ذلك المستوى من العلم، هل يمكننا أن نقول بأن الرجل بما أنه رجل هو أفضل من هذه المرأة بما أنها امرأة؟ كلا. والمعيار الثالث هو العمل، العمل الصالح. إذا كانت المرأة لديها رصيد أكبر من العمل الصالح، والرجل وإلى جانبها رجل لا يمتلك ذلك الرصيد، فهل من المعقول أن يكون أفضل منها لأنه رجل؟ الله تعالى يقول: ولكل درجات مما عملوا. ويقول تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه معايير ثلاثة: التقوى، العلم، العمل الصالح. من كان أقرب إلى هذه المعايير، من كان رصيده أكبر رجلا كان أو امرأة، فهو الأفضل. وليس صحيحا هذه النظرة أن الرجل بما هو رجل هو أفضل من المرأة بما هي امرأة. لكن البشرية تسودها حالات من الجهل والخضوع للقوة. في الماضي كان القوة الجسدية هي التي تصنع القوة الظاهرية الفعلية على الأرض. وبما أن الرجل أقوى جسدا، أقوى جسما، أقوى عضلات، وبما أنه هو الذي يشارك في الحروب والمعارك، ولذلك كان هو الأبرز وكان يمارس هيمنته حتى على صعيد المجتمعات والشعوب. كانت المجتمعات تخضع للقوي، للقوي عسكريا، للقوي جسميا. ولعله من ذلك كانت للرجل حالة السيادة وحالة الهيمنة. الفرص ما كانت متكافئة، الرجل كانت أمامه كل الفرص، المرأة كانت تنعدم الفرص أمامها. فبدا وكأن الرجل أكثر، مؤهلاته أكثر، قدراته أكبر. لكن هذا يحصل حتى بين المجتمعات. إذا مجتمع يمتلك الفرص تصير فيه كفاءات أكبر، مجتمع مضطهد تنعدم الفرص أمام أبنائه، تبدو الكفاءات عنده أقل، لا لأن القابلية في أبناء هذا المجتمع أقل، وإنما لأنه ليس هناك تكافؤ فرص. بين الرجل والمرأة في التاريخ البشري سادت هذه المعادلة: الرجل كان مهيمن، كل الفرص متاحة أمامه، المرأة ليست أمامها فرص، فما كانت تظهر قدرات المرأة وكفاءات المرأة. فبدا وكأن الرجل أكثر قدرة، أكثر تأهيلا، حتى اعتقد البعض أن عقل الرجل أكبر من عقل المرأة، أن ذكاء الرجل أكبر من ذكاء المرأة، أن قدرات الرجل العامة في القيادة والإدارة أكثر من قدرات المرأة. لكن لما تقدمت البشرية وتطورت الحياة وأتيحت الفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة، تبين أن هذه المقولات لا أساس لها من الواقع. المرأة أصبحت تنافس الرجل في المجال العلمي، في الاختراعات، في الاكتشافات، في المجالات العلمية المختلفة برزت المرأة. إذن المرأة لا ينقصها من حيث القابلية العلمية والمعرفية شيء. من ناحية الذكاء أثبتت الأبحاث العلمية أنه ليس هناك قابلية متميزة عند الرجل في مجال العلم والمعرفة عن المرأة. نعم هناك بعض الأبحاث تشير إلى أن الرجل قد يكون في بعض الجوانب أكثر ذكاء من المرأة في بعض الجوانب، وهي أكثر منه في جوانب أخرى، لكن بشكل عام ليس هناك أساس للاعتقاد بأن قابلية المرأة في العلم والمعرفة أقل من قابلية الرجل. وهكذا في المجال الإداري، في المجال الإداري، في المجال القيادي، المرأة ما كانت أمامها فرص حتى تثبت كفاءتها. لما تقدمت البشرية وازداد نضج البشر وتبلور الحس الإنساني عند البشرية وأتيحت الفرصة أمام المرأة، نجد المرأة الآن تنافس الرجل في مواقعها القيادية. عدة دول الآن في العالم تحكمها نساء. الآن في العالم أكثر من دولة 19 سيدة يشغلن مناصب رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة في العالم، وفي دول مهمة كألمانيا، ألمانيا المستشارة امرأة مستشارة ألمانيا، والأرجنتين والبرازيل، وحتى في المجال العسكري، لأنه ما عاد المجال العسكري مرتبطا بقوة العضلات وقوة الجسم فقط، وإنما أصبح له ارتباط بالقدرات العلمية والتكنولوجية والقدرة على التعامل مع الأجهزة والآلات ووسائل الاتصال والمعلومات. الآن عندنا في العالم 5 وزيرات دفاع، 5 وزيرات دفاع في ألبانيا وإيطاليا والسويد والنرويج وهولندا، وزير الدفاع امرأة. الآن عندنا امرأتان تترشحان لأهم مواقع القيادة في العالم. الدولة الأقوى والأهم في العالم هي أمريكا، في مرشحة الآن لرئاسة أمريكا، والأمين العام للأمم المتحدة أيضا الآن امرأة مرشحة لكي تتبوأ موقع الأمين العام في الأمم المتحدة بعد انتهاء فترة الأمين العام الحالي بان كيمون. هناك امرأة الآن بلغارية مرشحة لهذا الموقع وهذا المنصب. فالمرأة لما أتيحت أمامها الفرصة أثبتت أن قدراتها وكفاءتها لا تقل عن الرجل. وفي الماضي حينما لم تكن الفرصة متاحة أمامها بدا وكأن الرجل أكثر منها كفاءة وأكثر منها قدرة. يمر علينا خلال هذا الأسبوع أو مر علينا اليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم 8 من شهر مارس، يوم الثلاثاء اللي صادف يوم الثلاثاء الماضي. الأمم المتحدة قررت سنة 1977 اعتبار هذا اليوم هو اليوم العالمي للمرأة، وفي هذا اليوم يكون هناك تأكيد لأفكار المساواة وتكافؤ الفرص وإعادة الاعتبار لدور المرأة في المجتمعات البشرية التي تنتقص من ذلك الدور. ونحن كمسلمين نفخر بأن ديننا حينما جاء والبشرية تنظر إلى المرأة نظرة دونية غير هذه النظرة، وآيات القرآن واضحة كما تلونا بعضها، وأحكام الإسلام أيضا تصب في هذا السياق. لكن المؤسف أن واقع المسلمين لا يزال في كثير من البلدان والمجتمعات لا يتناسب مع رؤية الإسلام للمرأة. الإسلام يقول شيء، لكن الواقع الذي يجري على الأرض في مجتمعات المسلمين يحكي شيئا آخر. لا تزال المرأة في مجتمعات إسلامية كثيرة تنتقص حقوقها وينظر إليها نظرة دونية، ولا تتوفر لها الأجواء المناسبة والفرص المتكافئة بحيث تشارك في تنمية المجتمع. المرأة نصف المجتمع، وحينما تظلم المرأة يكون نصف المجتمع مظلوماً، وبالتالي هذا يؤثر على تنمية المجتمع، على تطور المجتمع، وهذا ما نعانيه في بلداننا وفي مجتمعاتنا. الآن في بلادنا حينما تتحدث عن البطالة تجد نسبة البطالة في صفوف النساء، بنت اجتهدت ودرست أفنت سنية شبابها في الدراسة، وفي بعض الأحيان ابتعثت إلى الخارج أصبحت مبتعثة، امتلكت كفاءة، امتلكت قدرة، تأتي ولكنها لا تجد مجالا للعمل. وبالتالي حينما تتجمد طاقتها هذا خسارة للمجتمع، خسارة للتنمية في المجتمع. لماذا لا تتاح الفرصة أمام المرأة لكي تمارس عطاءها في تنمية وطنها، تنمية مجتمعها؟ فهو هذه الإساءة وهذا الظلم ينعكس على المجتمع كله، هذا من جانب. من جانب آخر، حينما تكون الإساءة للمرأة والانتقاص من حقوق المرأة بعنوان ديني، فإن ذلك يعني الإساءة إلى الدين. كيف سينظر الناس إلى هذا الدين إذا كان ينسب إليه ظلم المرأة، احتقار المرأة، النظرة الدونية للمرأة، عدم تكافؤ فرص المرأة في المجتمع؟ هذا سيكون إساءة إلى الدين. وفعلا أحد المشايخ عندنا في البلد ألف كتابا جميلا، اختار له عنوانا جميلا، قال: دفاعا عن الإسلام لا عن المرأة. يعني نحن حينما نتحدث عن حقوق المرأة ليس فقط لندافع عن المرأة، وإنما لنبرئ ساحة الإسلام من الممارسات التي تنسب إلى الدين وهي ليست من الدين في رؤيتنا وفي اعتقادنا، وإنما هناك فهم خطأ للدين، هناك فهم سيء للدين، أو فهم منحاز ضد المرأة في الدين، ولذلك تأتي مثل هالقوانين وتأتي مثل هذه التشريعات. وبلادنا بالذات تواجه تيارا يمانع من إنصاف المرأة ويمانع من إتاحة الفرص للمرأة. حينما كان هناك حديث حول تعليم المرأة، بدأ التعليم للرجال ولم يشرع في تعليم النساء، يعني أن تكون مدارس للنساء إلا بعد سنوات من تعليم الذكور. لماذا؟ لأن هناك تيارا في المجتمع كان يمنع المرأة من التعلم، استنادا إلى مرويات لم تثبت، استنادا إلى فهم خطأ أنه لا ينبغي تعليم المرأة، المرأة لا ينبغي تعليمها القراءة والكتابة. وفعلا احتاجت بلادنا إلى جهود وإلى مقاومة وإلى جرأة حتى تكون هناك مؤسسة تعليمية للمرأة، وحتى تتاح الفرصة أمام المرأة أن تدرس كما يتاح المجال للرجل. في العمل أيضا نفس المشكلة، في المجالات المختلفة نفس المشكلة. هل للمرأة أن تشارك في إدارة الأمور العامة في المجتمع؟ هذا التيار يقول لا، المرأة لا تدخل في شؤون الولاية العامة حسب مصطلحاتهم، وبالتالي لا ينبغي أن تكون وزيرة، لا ينبغي أن تكون في مجلس الشورى، لا ينبغي أبدا لا تكون في أي شيء من إدارة الأمور العامة. وبالغ بعضهم قال: الأفضل للمرأة أن لا تخرج من بيتها إلا مرتين، مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى القابر فقط، ما تطلع غير هالمرتين. هذا الفهم المتشدد المتحيز هو الذي عطل التنمية، وهو الذي أوجد تشويها لسمعة الإسلام ليس عند الآخرين وإنما عند الأجيال الصاعدة من أبناء الأمة وأبناء المجتمع. ولا تزال إلى الآن الحمد لله صارت خطوات، تعليم المرأة صار، العمل فتحت بعض الأبواب وليس كل الأبواب لعمل المرأة، ودخلت المرأة في مجلس الشورى، في الانتخابات في المجلس البلدي، وهكذا بدأت المرأة شيئا فشيئا تأخذ بعض حقوقها وتشارك في تنمية مجتمعها، ونأمل أن تستمر هذه المسيرة. لماذا لا تكون المرأة في بلادنا ممثلة في الحكومة؟ ما الذي يمنع أن تكون هناك امرأة وزيرة؟ وإلى جانبنا دول في محيطنا حتى الخليج امرأة تكون وزيرة، فضلا عن البلاد الإسلامية والعربية الأخرى. لماذا لا تكون المرأة في السلك الدبلوماسي سفيرة؟ من الناحية الدينية ليس هناك ما يمنع. في النمو الطبيعي للمجتمع ينبغي أن تتاح الفرصة للمرأة حتى تشارك في تنمية وطنها وتنمية مجتمعها. نحن لازلنا نتكلم في بلادنا عن حق المرأة في قيادة السيارة، بينما المرأة الآن تقود الطائرات، بينما المرأة الآن تقود الأوطان وتقود البلدان. والأهم من ذلك، حتى على صعيد الأحوال الشخصية، لا تزال القوانين في المحاكم في المجال القانوني لا تزال تعوق حركة المرأة، ولا تنتصف للمرأة في مجال الزواج، في مجال الطلاق، في مجال الحضانة، في المجالات المختلفة. عندنا آراء متنوعة في الإسلام، بعضها متشدد تجاه المرأة من فقهاء، وهناك آراء فقهية فيها تسامح تواكب ما وصلت إليه البشرية من نضج وتقدم. لماذا نفرض على المجتمع الآراء المتشددة، الآراء القاسية؟ نحن لا نقول بالخروج عن دائرة الإسلام، ولكن ما دامت هناك خيارات في داخل الفقه الإسلامي، فلماذا نأخذ بالخيار الأشد، مع أن هذه الخيارات المتشنجة المتصلبة تجاه حقوق المرأة تؤثر على تنمية بلداننا ومجتمعاتنا، وتشوه سمعة الإسلام أمام العالم وأمام أبناء الأمة. إننا حينما يمر علينا هذا اليوم العالمي للمرأة، ينبغي أن تكون هناك جرأة في طرح هذا الموضوع. ويهمني أن أؤكد على كل إنسان، على كل فرد، هو أن يتأمل في سلوكه وأن يبحث أفكاره ورؤيته. هل هو ينظر إلى المرأة بالفعل أنها على قدم المساواة مع الرجل، النساء شقائق الرجال كما في الحديث، أم أنه لا يزال ينطوي على بعض التسريبات وبعض الآثار الجاهلية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها في رتبة متأخرة عن الرجل في تعامله مع المرأة داخل عائلته، مع زوجته، مع بناته؟ يجب أن يحسب حسابا لهذا الأمر. في بعض الأحيان في المجال التنظيري تجد البعض يتكلم عن حقوق المرأة وعن حرية المرأة وعن إنصاف المرأة، لكنه حينما يعود إلى المنزل يتعامل مع زوجته وبناته بتلك الهيمنة الذكورية وبتلك الرؤية، وهذا ازدواج في الشخصية، ازدواج في التفكير. نذكر بالحديث الشريف الذي يقول: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يوفقنا للعمل بمكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع الأسرى، وفقنا لمراضيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.